لبنان تاريخية ومتجذرة وقائمة على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية عازمة على تطوير علاقاتها مع بيروت. وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا على رأس وفد برلماني من الجمهورية الإسلامية. وفي مطار هافانا استقبل قالباف نائب رئيس مجلس كوبا ورئيس مجموعة الصداقة الكوبية الإيرانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الكوبي. تأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة في الجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. تزامنا مع الذكرى 36 لرحيل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، تحتضن العاصمة الإيرانية طهران ملتقى دوليا يناقش فكر الإمام الراحل وموقفه من القضية الفلسطينية، وذلك بحضور شخصيات من دول مختلفة ومناصرين لهذه القضية من عرب ومسلمين وأحرار من شعوب العالم. تابعوا التفاصيل من خلال هذا التقرير.
من قلب العاصمة الإيرانية طهران، حيث تنبض الذاكرة الثورية بروح القضايا الكبرى، يستحضر وجع الأمة وترفع راية فلسطين خفاقة في فضاء لا يعرف الانكسار في الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف. وانطلقت أعمال الملتقى الدولي الذي يعنى بفكر ومسيرة الإمام ويركز على القضية الفلسطينية بوصفها محور وراً ثابتاً في مشروعه التحرري بمشاركة مسؤولين وشخصيات دولية وناشطين سياسيين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ثلة من الأحرار الذين يحملون راية نصرة المظلومين في وجه الاحتلال الصهيوني.
هذه المرحلة التاريخية التي جددت النضال في فلسطين، التي أحيت قضية القدس وقضية فلسطين، كان لها نصيراً وأيضاً رسخ مفاهيم الثورة ومفاهيم القدس في أدبيات الثورة الإسلامية في إيران. واليوم أيضا أثبت خلفه الصالح وإخوانه أيضا في الجمهورية الإسلامية أنهم إلى جانب الطوفان وإلى جانب غزة وإلى جانب فلسطين وإلى جانب الحق في قضية فلسطين.
المقاومة فيها إلى آخره، لا يوجد هناك من يدعمها دعما حقيقيا ودعما كاملا سوى الجمهورية الإسلامية. هذه دعوة إلى الأمة الإسلامية جميعا، إلى كل القوى الإسلامية، كل القوى العربية، كل القوى في هذا، أن تنهض نهوضا حقيقيا وأن تجعل من قضية فلسطين قضية مركزية، وأن تجعل من أعداء فلسطين أعداء أساسيين، لا أن تطبع معهم وأن تقيم علاقات معهم.
يأتي هذا الملتقى الدولي في سياق تسليط الضوء على البعدين الإنساني والسياسي في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف، خاصة مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية التي اعتبرها القضية المركزية للعالم الإسلامي. في ظل المجازر اليومية والحصار الخانق والتجويع الممنهج الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، أكد المشاركون في الملتقى الدولي على أهمية رؤية الإمام الخميني الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يثبت أن التطبيع ليس خيارا سياسيا بل تفريط بالقيم وخيانة لدماء الأبرياء.
أفادت وزارة الصحة غزة باستشهاد 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 102 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء بغزة باستشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية. واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مشبوه يدار بإشراف الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وترتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وطالب المكتب للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات ومنظمات محايدة. قالت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة جباليا شمالية قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. ومن جهتها قالت حركة حماس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة 0 شرق مخيم جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني على اللجوء إلى الملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دوى صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس ومستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. أفادت مصادر صحيفة الغارديان بأن استطلاعا لمؤسسة يوغوف الدولية شددت على أن الصورة السلبية لإسرائيل تداورت في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الغارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن دعم شعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. وحسب الاستطلاع فإن أقل من 20% فقط من المشاركين من 6 دول لديهم رأي إيجابي تجاه دولة الاحتلال، حيث أكد الاستطلاع أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا بشكل أكبر منذ عام 2023. وفي الختام عناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقاتها مع لبنان. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين تمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم
Oh.
راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يستخدم الاحتلال التفاوض بالنار لفرض شروطه؟ كيف واجهت حماس الضغوط الصهيوأمريكية الجديدة؟ هل تغلق الحرب أبواب التفاوض أم تعيد فتحها؟ غزة تسوية مشروطة أم صمود استراتيجي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. ويمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تيليجرام وواتساب على الرقم 00 98 921 548 9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00 98 221 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. في تصعيد عسكري غير مسبوق، فتحت قوات الاحتلال الصهيوني أبواب الجحيم ضد قطاع غزة، فيما يبدو ردا مباشرا على رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس المقترح الأمريكي الأخير ومطالبتها بتعديلات جوهرية على بنوده. ومن هنا يمكن قراءة ما يجري تحت عنوان واضح: التفاوض بالنار، فالساحة الغزية تحترق، ورسالة الاحتلال مدعومة أو على الأقل مسكوت عنها أمريكيا، مفادها التراجع أو التصعيد. ورغم مشاهد الدمار والدماء، عادت المقاومة إلى عملياتها النوعية تربك جيش الاحتلال وتهز صورته، وقد كانت عمليات الأيام الماضية موضوع نقاش على صعيد إعلام العدو، حيث جيش الاحتلال يحصد الفشل وينزف بقوة تحت ضربات المقاومة. وفي مستجدات هذه العمليات، خوض المقاومة مساء أمس معركة امتدت لساعات في جباليا، سقط نتيجتها 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 منهم وإصابة 11 آخرين. وعلى صعيد خط الإسناد، يلاقي اليمن غزة بتصعيد مماثل، فيزداد عدد الصواريخ التي تستهدف عمق الكيان وتتسبب بإقفال مطار بن غوريون بصورة تؤدي إلى شلل تام فيه، بعدما صارت الصواريخ وجبة يومية غير معلومة الموعد، تؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية مع نزول الملايين إلى الملاجئ وتوقف دورة الحياة في الشركات والمؤسسات. فهل تنجح لغة النار في فرض الإملاءات، أم أن للثبات السياسي كلمة الفصل؟ الزميل حسين السباعي والتقرير التالي.
حماس ترد على ورقة ويتكوف، لم ترفض الورقة لكنها وضعت مسارا تقول إنه بالضرورة لابد أن يؤدي إلى تحقيق وقف نهائي للحرب وانسحاب شامل لقوات العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وتدفق مستمر للمساعدات. مقترح ويتكوف كان جدليا، ليس فقط لأنه استوعب جميع شروط نتنياهو وانحاز للعدو الإسرائيلي، بل كذلك لأنه ضبابي وغائم بشأن قضايا رئيسية بينها وقف الحرب. يقف العالم الآن بما في ذلك من كانوا حلفاء العدو الإسرائيلي على غرار دول في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة، استحقاق يجب أن يحدث دون مفاوضات ودون المزيد من الشروط. صاغ ويتكوف مقترحا تعمد أن يكون بحدين: إفشال المفاوضات والبحث عن مزيد من الوقت لكيان العدو الإسرائيلي، أو دفع حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بشروط معرقلة وتقديم تنازلات. وفي الحالتين تكمن رغبة نتنياهو مواصلة الحرب والخروج ببعض المطالب التي لم تتحقق طوال أكثر من 20 شهرا. في المقابل تريد المقاومة الفلسطينية مسارا متوازنا، لا رفضا مطلقا ولا قبولا مطلقا، كذلك مرونة تضمن عدم القدرة الإسرائيلية وحتى الأمريكية بتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات، تأخذ بالاعتبار أيضا الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة والكل الفلسطيني. ذلك مسار معقد كتعقيد الحرب، وتريد انتصارا في السياسة يترجم صمودها في الميدان.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
الله يسلمك دكتور. ما الأبعاد السياسية والعسكرية لوصف تل أبيب عدوانها على غزة بأنه فتح أبواب الجحيم؟ وهل هذا التوصيف يحمل رسائل ضغط تفاوضي أم أنه تصعيد استراتيجي موجه للمقاومة والمجتمع الدولي؟
لا، هو بصراحة موقف استراتيجي للعدو الصهيوني.
نعم.
منذ أن تأسس هذا الكيان حتى قبل تأسيسه أعلنوا بوضوح بوثائقهم التأسيسية، حتى بكتيب هرتزل المعروف باسم إنجيل الصهيونية، أنهم لا يريدوا فلسطينيين في فلسطين، لا خيار إلا اقتلاع الفلسطينيين وطردهم في الصحاري، ومن يبقى منهم يعمل في جمع الأفاعي من تلك من أرض فلسطين، بمعنى يعمل في خدمتهم، أما غير ذلك فمش مسموح يبقى حدا داخل فلسطين. هذا هو المشروع الصهيوني تأسيسا، ومنذ ذلك التاريخ وعلاقاتهم ببريطانيا.
نعم.
والاندماج البريطاني معهم كانوا يقوموا بهذا الدور، سواء البريطانيين أو الصهاينة كانوا يسعون قدر الإمكان لتقليل عدد الفلسطينيين بتهجيرهم بآليات مختلفة إلى خارج فلسطين وبجلب مستوطنين مكانهم. بعد تأسيس الكيان من الأيام الأولى، قبل تأسيس الكيان كانت المجازر، المجازر لماذا؟ لاقتلاع الفلسطينيين. إذن هي حرب إبادة منذ أن كان هذا المشروع مشروعا وقبل تأسيس الكيان، وتجذرت بعد تأسيس الكيان، وأي انخفاض في حدة الإبادة في حدة الجرائم.
نعم.
كانت تحدث لتخفيف ردة الفعل على هذا المشروع، سواء تخفيف حدة المقاومة أو تخفيف حدة الرأي العام العربي والعالمي. للأسف الشديد سابقا كان العالم العربي جزء من المعركة مع العدو الصهيوني.
نعم.
للأسف الآن بعضهم أصبح متصهينا ويقدم الخدمات للمشروع الصهيوني. يعني ما أحد بيقدر يصدق أن التليونات اللي دفعت من بعض الأعراب إلى ترامب لم يذهب جزء الأساسي منها إلى الكيان الصهيوني أسلحة أو دعما اقتصاديا نقديا.
طيب دكتور إلى أي مدى
واقع جديد يستغله الكيان للاستمرار في عمل الإبادة.
طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار التصعيد العسكري من جانب الاحتلال شكل من أشكال التفاوض بالنار أو تحت النار؟ هل نحن أمام سياسة ابتزاز سياسي أم مرحلة جديدة من إدارة الصراع؟
هذا شيء جزئي. نعم ابتزاز سياسي لأمهد الطريق أمام الهدف الاستراتيجي. هدفهم ليس المفاوضات، هدفهم ليس إيجاد حلول، هدفهم ليس التعايش السلمي كما توهم البعض. البعض توهم أن بالإمكان أن يقبلوهم بحلول بسيطة قبلت منظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها بالأحرى بخمس فلسطين مقابل الاعتراف بالباقي أربع أخماس كأنها للكيان الصهيوني. ماذا كانت النتيجة؟ حتى هذا الخمس الذي كان متنازع عليه في اتفاقات أوسلو الآن هو يهود ولا يحق حتى لمن يسمي نفسه رئيس السلطة الفلسطينية أن يستقبل ضيفا برام الله، وإن كان هذا الضيف مطبعا مع العدو الصهيوني كما حال بعض وزراء الخارجية الذين كانوا ينووا ما سموه زيارة رام الله. الأمور واضحة، لكن البعض لا يريد أن يرى لأنه بصراحة باع نفسه للشيطان الأمريكي، والشيطان الأمريكي هو الحاضن والراعي والداعم للمشروع الصهيوني. فلا تصدق أحد لديه قواعد أمريكية، أحد يدفع الأموال للولايات المتحدة الأمريكية، يسهل دور الولايات المتحدة، يتعاون معها أمنيا وعسكريا، يمكن أن يكون صادقا بما يتعلق في مواجهة العدو الصهيوني.
طيب دكتور، ما التحفظات الجوهرية التي أبقت حماس على موقفها الرافض للمقترح الأمريكي؟ هل تعكس هذه التحفظات خشية من تكرار سيناريوهات إخلال الاحتلال بالاتفاقات السابقة؟
تماما. بالتجربة الاتفاق السابق والذي منذ أن وقبل أن يوقع، منذ أن أعلن عن بنوده، كنا نقول أن العدو الصهيوني سينتكس عليه ولن ينفذه بعد أن يأخذ ما يريد منه، وهذا الذي جرى. بعد أن نفذ العدو الصهيوني ما يريد، أخذ جزء من أسرى، هو انتكس على القرار ولم ينفذه وشن عدوانه على مجددا بشكل أشرس وأكثر إجراما من الاعتداء السابقا. ما الذي يمنع إسرائيل إذا فشبا يقول أنه يحق لأحد أن يضغط على هذا الكيان ليمنعه من العدوان؟ من الذي يضمن؟ طيب، سابقا كان الاتفاق الأولي مع حماس وبعض الأمريكان أنه تسليم الأسرى الصهاينة يتم على مرحلتين، جزءا منهم في بداية الصفقة وجزءا منهم في اليوم الستين، لنضمن أن العدو الصهيوني سينفذ هذا. لماذا تغير ذلك البند وأصبحوا يريدون أسراهم مباشرة في الأسبوع الأول الاتفاق؟ لتكرار ما جرى في الاتفاق الأول، يأخذ الأسرى ثم ينكسوا على الاتفاق، ومن الذي سيلزمهم؟ من الذي سيلزمهم؟ الولايات المتحدة. ما هي الولايات المتحدة أساس الشر.
طيب دكتور، كيف يمكن تفسير صمت أو قبول الولايات المتحدة بالتصعيد من جانب الاحتلال؟ هل يشكل ذلك غطاء سياسي أم فشل في دفع نحو تسوية حقيقية؟
هو الأمرين يحمل في ثناياه الدعم للكيان، ويرغب أن يتمكن الكيان من إيقاف المقاومة والسيطرة على الوضع في غزة، وهم فشلوا في ذلك. نشأت بعد أن فشلوا في ذلك واستمرت المقاومة واستمر الفعل المقاوم ولم ينجحوا، بدأوا يفكروا بطرق أخرى تبدو وكأنها أقل هولا من ما كان سابقا. وهذا ما جرى عندما قام العالم كله على المجاعة، قالوا نضع خطة أمريكية صهيونية لتقديم المعونة والمواد الغذائية. ما الذي يجري؟ تحول هذا المكان إلى فخ للقتل، وهذا قلناه نتعلم مما جرى في موضوع ما سمي الحوض العائل، الرصيف العائل،
نعم،
الذي قالوا أنه عبره سيتم تقديم المعونات لقطاع غزة وإيصالها لأبناء قطاع غزة.
نعم.
ما الذي ثبت؟ هذا الرصيف العائم كان مهمته تسهيل مهمة نزول القوات الخاصة الصهيونية،
نعم،
التي وصلت عبره إلى ما يسمى المنطقة الوسطى أو تحديدا مخيم المغازي، وحاولت إطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. طبعا أطلقوا 3 لكنهم خسروا الكثير وقتل منهم الكثير المعتدين،
نعم،
لكن ثبت أن هذا الرصيف هذه مهمته. وبعد أن انتهت المهمة فكك الرصيف بأكذوبة أن مياه المنطقة لا تسمح. ما الجميع كان يعرف أن هذه المنطقة في شهر 6 و7 و8 لا تسمح بثبات أي رصيف عام، كانت معروفة مش للخبراء،
نعم،
لأبناء المنطقة الناس العادية كان يدركوا أن هذه كذبة. هم يريدوا تجديد التجربة ونصب فخاخ للجوعة، لكن للأسف الشديد الجائع لا يستطيع أحد إيقافه،
نعم،
فهاجموا هذه المقرات. وكان يجب أن تنتهي هذه الكذبة حتى جيك مير الذي كان مسؤولا رئيسا لهذه البعثة استقال بالأيام الأولى،
نعم،
قال هذا ليس عملا إنسانيا، هذا يتناقض مع شروط العمل الإنساني، هذا عمل أمني مقصود وواضح. هذا الأمريكي قال ذلك،
نعم.
طيب تخيل من المسؤولين عن، نعم، هذا الآن؟
طيب.
جنرال أمريكي ضابط بالبحرية والمساعدين كلهم من بلاك ووتر،
نعم،
بلاك ووتر ذات السمعة المعروفة بالعالم أجمع أنهم مجموعة مجرمين،
نعم،
تستخدمهم المخابرات الأمريكية لتنفيذ أخطاء أهداف.
طيب دكتور، يعني هل تشير مطالب حماس بوضع محددات تفاوضية جديدة إلى رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، أم إلى إعادة تموضع سياسي ضمن ميزان القوى الإقليمي والدولي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار عمليات المقاومة على الأرض وكذلك الإسناد اليمني؟
لا، حماس صادقة في هذا، تريد وقف هذه المقتلة،
نعم،
هؤلاء شعبها هي جزء منهم، تريد وقف هذه المقتلة وليس موضوع، هي لو موضوع سلطة واصطفاف سياسي جديد وتأخذ نصيبها، كانت وافقت على، لم توافق على موضوع لجنة الدعم والإسناد المجتمعي،
نعم،
وافقت على تسليم ما يسمى السلطة، لأننا كنا نقول دائما ولحماس أن لا سلطة ممكنة مع وجود الاحتلال، هذه قوى مقاومة، التلهي بلعبة السلطة سيضعفها، لا يمكن أن يكون هناك سلطة في وجود الاحتلال، في وجود الاحتلال هناك مقاومة، مقاومة تحرر ثم تأتي السلطة أو الدولة أو أي شيء،
نعم،
أي مسمى آخر،
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، بجولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 6:06 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نواصل من غزة وآخر التطورات على مستوى القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى صورة صوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الجوعى الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافى الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل ويحاول أن يبلغ العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية مدريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة وسط تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة، حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة. معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة تامة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس إنقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر باتجاه الدخول إلى مناطق جديدة، يقوم بمسحها كليا عن الخريطة ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية أكبر على أمل أن يؤدي ضغطه هذا إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل ولا تريد وقف مؤقت، وتريد أن تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول أن يغير النظرية، أن يقول أن الثمار العسكرية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يثبت خلال 20 شهر الماضية.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,510 شهداء، والإصابات إلى 124,900 وإصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بأن من بين الحصيلة 4,293 شهيداً و13,363 إصابة أو 63 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 92 شهيداً و711 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية بباحات المسجد الأقصى المبارك. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى سكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. وتعد هذه الاقتحامات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت إحياء ذكرى احتلال شرقي القدس. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة واستهدفت أقارب مطاردين وأسرى محررين. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مدينة دورة واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام الفسفوس وشقيقه نضال للضغط على شقيقهما المطارد محمود لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب رأفت شاهر الشرحة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة، كما اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع سكانها. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت الشاب محمد عبد الرحمن فايد بعد دهم وتفتيش منزله. ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 من كانون الثاني يناير الماضي، ويشن حملة مداهمة واسعة للمنازل واحتجاز واعتقال المواطنين في عدوان متواصل منذ 134 يوما. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واقتحمت عددا من المنازل في حارة مغدوشة وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا. وأشارت مصادر محلية إلى أن جيبات عسكرية اقتحمت المدينة من جهة باب صرة غربا باتجاه شارع الأكاديمية ورفيديا. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال متواصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تستهدف بشكل خاص أقارب المطاردين والأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الأمني. نبقى في الضفة الغربية، حيث تعكر اعتداءات المستوطنين الصهاينة موسم حصاد القمح. التفاصيل مع الزميلة عفاف لوباني.
حرائق الأشجار وتسميم المياه واستيطان رعوي، أدوات احتلال جديدة ينتهجها المستعمرون والرامية لتهجير المزارعين في الضفة الغربية المحتلة.
احنا قاعدين بنسارع في الوقت وبنرصد ولامين فزعات يعني، وبنلم في التراكترات وبنهاض مستعجلين مشان المستوطنين ما يحركوش تال الزرع. انت شايف يعني الزرع اللي انحرق كان صلم عدة مرات حاولوا يحركوه، والحمد لله يعني تعوضنا منه اشي بسيط.
شرد شرد يا شباب، الله اكبر.
بلا اي رادع هاجم مستوطنون اطراف بلدة المغير شمال شرق رام الله، حاولوا إحراق أراضيهم الزراعية ومحاصيل القمح قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.
هذه الحقول إحنا يعني زارعينها، كانت مزروعة محصول القمح والشعير، قام المستوطن امبارح بحرقها أمام أعيننا يعني، طبعا بعد بحماية الجيش. الجيش تقدم قدام المستوطنين والمستوطنين يحرقوا والجيش حميهم، والجيش كان بإطلاق النار علينا بكثافة.
في الأسابيع الأخيرة الماضية وثقت الحرائق الممنهجة في أراضي المغير طرمسعية سنجل وخربة أبو فلاح قبل موسم الحصاد لتعميق الضرر الاقتصادي للمزارعين الفلسطينيين.
يعني بنخسر عليها خسارة كبيرة، وبعدين احنا يعني بنظل واقفين مثابرين في حماية الأرض حتى يعني وصلنا لهذه المرحلة وقت الحصاد قاموا بحركة ولن نستفيد شيء بالمرة، يعني مطلقا لن نتعوض من شيء.
يشار إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 230 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين الشهر الماضي، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع نحو 1160 شجرة زيتون.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أقرت أوساط العدو أنه لا حل لاستمرار سقوط الصواريخ اليمنية، فلم تنفع حرب السعودية عليهم، وأمريكا هربت للاحتفاظ بماء وجهها وتركت تل أبيب تتخبط. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
لا حل يمنع إطلاق الصواريخ اليمنية على الكيان المؤقت، فلم تنفع الغارات الأمريكية التي أوقفها ترامب وترك إسرائيل لوحدها تتخبط في هذا المستنقع، ولن تنفع الغارات الإسرائيلية الآن ولا في المستقبل، على الرغم مما تكلفه من أعباء معنوية واقتصادية وعدم استقرار في رحلات مطار بن غوريون. والسؤال الآن في تل أبيب هو هل يمكن التعايش معها على الرغم من هذه التكلفة، وأن يدفن رئيس وزراء العدو وقادة أجهزة الأمن والعسكر رؤوسهم في الرمال إلى أن تنتهي حرب غزة؟
الحوثيون حددوا هدفا وهم يضعون شرطا لوقف إطلاق الصواريخ بأنه طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فإنكم ستتعرضون للصواريخ، ونحن نتعرض مرارا لهذه الصواريخ، والضرر الأساسي لحق بالطيران الإسرائيلي والأجنبي في مطار بن غوريون، وكلما ضرب الجيش الإسرائيلي منشآت استراتيجية في اليمن فإن هذا لا يدفعهم للتراجع، فهم ليسوا مجرد مصدر إزعاج، إنما المشكلة أكثر عمقا. فأريد أن أذكر أن السعوديين أداروا معركة لأكثر من 7 أعوام ضد الحوثيين ولم يتمكنوا من مواجهتهم.
على أن المعضلة الأساسية التي لا يمكن تمريرها هو التداعيات الكبيرة لاستمرار إطلاق الصواريخ، فكما يقال ليس كل مرة تسلم الجرة، إذ يمكن أن يسقط صاروخ ويوقع قتلى وجرحى، وهنا لا يمكن لنتنياهو أن يبرر عجزه، وبالتالي سيضطر للبحث عن حلول لن تكون في الواقع سوى مسكنات.
كما ترون قصة اليمن لا تتركنا، والآن مرة أخرى إطلاق صاروخ من اليمن، وليست المرة الأولى خلال هذا الأسبوع، ويجب الحذر جيدا لأن هذه الصواريخ تخرق أحيانا منظومات الدفاع الجوي وتوقع أضرارا، ويجب أن نأخذ بالحسبان أنه حتى بعد سقوط شظايا الاعتراض فإنها تتسبب بأضرار كبيرة جدا، وإذا سقطت على أحد ليس موجودا في مجال محصن فقد يتعرض للموت، لذا يجب أن نكون على إصغاء تام لصفارات الإنذار.
المسؤول السابق لوحدة 8200 حنان جيفن التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية لخص المعضلة بقوله: نحن نحاول فقط تخفيض النيران التي يطلقها الحوثيون عبر استهداف البنى التحتية لهم، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك لأن لديهم أيديولوجية عميقة ولديهم عناد لا يمكن كسره.
في لبنان وبمناسبة الذكرى 53 لعملية مطار اللد، أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زيارة لأضرحة شهداء العملية في بيروت. يذكر أن هذه العملية نفذت في 30 من أيار مايو عام 1972 على يد 3 يابانيين حملوا أسماء حركية بتخطيط من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قتل في العملية ما لا يقل عن 25 مستوطنا إلى جانب عدد من الجرحى.
في هذه الذكرى نستذكر رفاقنا الأبطال اليابانيين الشهداء، ونستذكر الشهيد الحي الرفيق كوزو أوكوموتو الذي أمضى السنوات الطويلة في معتقلات الاحتلال في ظروف إنسانية لا ترقى إلى العقل البشري بصلة. هذا الرفيق المناضل ورفاقه الأبطال الذين أتوا للقتال والدفاع من أجل فلسطين، القضية الإنسانية العادلة، لم تمنعهم المسافات ولا اللغة ولا الدين ولا العرق، كلما دفعهم للالتحاق بهذه الجبهة والمساهمة في نضالها ضد العدو الصهيوني هو إيمانهم بعدالة هذه القضية.
نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، حيث تتصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال الصهيوني على خلفية جرائمه في غزة بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن والعواصم حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في القطاع. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
ل18 ساعة وقفوا لقراءة أسماء 15,600 طفل فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة. رفعت أسماء الشهداء الصغار واحداً تلو الآخر. بريطانيون احتشدوا أمام البرلمان في لندن. خريجو كليات CCNY في نيويورك تظاهروا إسناداً لغزة وفلسطين. الخريجون طالبوا إدارة الكلية بوقف العلاقات مع الشركات المرتبطة بالاحتلال، فيما الأمن الأمريكي قابل التظاهرة السلمية بالقمح واعتقل عدداً منهم. مسيرة صامتة نظمها ناشطون في مدينة ليدز البريطانية، مسيرة صامتة تضامناً مع هند رجب وآلاف الأطفال الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في غزة، كذلك في مانشستر وبرلين الألمانية وبروكسل البلجيكية والدنمارك وسيدني الأسترالية، دعماً لغزة وفلسطين وتنديداً باستمرار الإبادة الجماعية. خرجت تظاهرة تضامنية لمشجعي فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مشهد الإبادة الجماعية وصور الأشلاء المقطعة. شهدت مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية تظاهرة مؤيدة للإبادة. شاب مصري الجنسية ألقى عبوات حارقة على فعالية تدعم العدو الصهيوني، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. السلطات الأمريكية قالت إن منفذ العملية يدعى محمد صبري سليمان، وهتف قبل تنفيذ العملية منادياً فلسطين حرة ومتسائلاً كم طفلاً قتلتم في غزة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر تمسى نصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر. سنحطم القيد اللعين.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقچي يؤكد من بيروت أن إيران عازمة على تطوير علاقتها مع لبنان.
27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. قوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي في بيروت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووصل عرقشي صباح اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قادما من مصر في إطار جولته الإقليمية، حيث التقى بداية نظيره اللبناني يوسف رجا، ليلتقي بعد ذلك الرئيس